الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الطرفين في باب العلم الإجمالي سبب ومسبب انتهينا منه، انتقلنا إذا كان عندنا طرفان إناءان في باب العلم الإجمالي وعلمنا بنجاسة واحد، والحالة السابقة هي الطهارة، كلامنا هنا الحالة السابقة هي الطهارة وعلمنا بتنجز واحد. هنا هل يمكن أن يجري الاستصحابات؟ استصحاب الطهارة هنا بحث ثبوتي، إمكان، هل يمكن أو يستحيل؟ هذا بحث ثبوتي وليس إثباتيا. ذكرنا أن العلمين الأنصاري والنائيني ذهبا إلى أنه لا يمكن، لأن هذا ترخيص في المعصية القطعية فلا يجوز ذلك، فإنه قبيح عقلا الترخيص في المعصية القطعية. ونحن في مقام التعليق ذكرنا ما تقدم من أنه يوجد احتمالان، واللب اللباب الذي أشرنا إليه هو هذا، أنه مع الترخيص الشرعي لا يصدق عنوان المعصية حتى نقول الترخيص في المعصية، أصلا مو معصية بعد سالبة بنت فاعل موضوع، هكذا ذكرنا ذلك فيما سبق. جيد، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى هذا، ولكن الشيخ الإصفهاني قدس سره في نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 242 ذكر أن الترخيص في الطرفين شيء غير ممكن، و إذا قلنا له لأنه شيء غير ممكن، وإذا قلنا له إنه إن حكم العاقل بقبح المعصية معلق على عدم ترخيص الشارع وليس حكما ماذا تنجيزيا، أجابه. هو المهم هذا، هو حكايته هذه، بأن الحكم بالقبح تنجيزي وليس تعليقيا. فقبح المعصية حكم، قبح المعصية حكم عقلي تنجيزي مو تعليقي. ولماذا؟ أجابه، قال لأن التكليف إذا وصل إلى المكلف سواء كان بالوصول التفصيلي أم بالوصول الإجمالي، إنه إذا وصل فمخالفته تكون ظلما. هي هاي الحكاية الذي يذكرها هم الشيخ الأصفهاني في كثير من المواهب، فمخالفته تكون ظلما للمولى. ثم ذكر مقدمة ثانية وهي أن الظلم من العناوين القبيحة بنحو العلية التامة وليس بنحو المقتضي، فإنا نعرف، هاي بعد من عدي الحكي، هو بعد سكت هذا هو، فإنا نعرف أن العناوين الموجبة للقبح طبيعي، وهكذا بالنسبة إلى الحسن. بس احنا بما أن حديثنا عن القبح أنا أخصص بالقبح، هي على أنحاء ثلاثة، فبعضها يقتضي القبح، لا يقتضي القبح ولا عدم ولا الحسن، حيادي، وإنما يختلف بالعناوين والاعتبارات، من قبيل على أنه من قبيل سشنه مثلا أسير من هذا الزقاق وأسيرا من هذا الزقاق، من هذا الزقاق أذهب ومن هذا الزقاق، إنهما من حيث الحسن والقبح واحد. لا تقدر يقول حسن، لا تقدر يقول قبح. بلي، إذا فرض أن مؤمنا طلب مني أن أسير من هذا الزقاق فيصير حسنا لطلب المؤمن، أو فرض يوجد عدو موجود شنو ويؤذيني فيصير قبيحا من ناحية وجود، أو ما شاكل ذلك. أما لو غضضنا النظر عن كل هذه الحيثيات فلا حسن ولا قبح، فهو من العناوين الحيادية، الحيادية من هذه الناحية، وبعض هذا قسم من العناوين، وقسم آخر هو مؤثر في القبح بنحو المقتضي مو بنحو العلة التامة، يعني يؤثر في القبح إن لم يمنع مانع، مثل الكذب فإنه عنوان الكذب يقتضي القبح، ولكن يمكن أن قبح يرتفع بسبب عنوان الإصلاح، إصلاح ذات البين، وإذا لم ينطبق هذا العنوان، عنوان إصلاح ذات البين، فهو ماذا؟ فهو مقتضي للقبح، لأنه لا يقتضي شيئا. هذا همات واضح. والثالث الذي يؤثر بنحو العلية، أي لا يمكن أن يرتفع ولا يمكن فرض وجود مانع، وهو ينحصر وذلك ينحصر بمثال واحد، ماكو غيره، الظلم والعادل، خلاص. فكلما صدق عنوان الظلم ثبت القبح، ولا يمكن أن يتصور ظلم وليس مهما طرح عنوان وليس ماذا بقبيح، وهكذا بالنسبة إلى العدل، ما يتصور عادل ولا يكون حسنا. فالظلم إذن من العناوين الموجبة للقبح بنحو العلية التامة، ومعه مع صدق عنوان الظلم فلا يمكن ماذا أن يرخص الشارع في مخالفة التكليف الواصل، لأن ذلك يعني الترخيص في من في الظلم، والظلم تأثير في القبح تأثير ماذا بنحو العلية، ما يمكن يرتفع، إذن ما يمكن للمولى أن يأذن في مخالفة التكليف الواصل. انتهى ما أفاد. أكرر الكيا بسرعة عاجلة مجملا، قال قدس سره حكم العقل بقبح المعصية ليس حكما ماذا تعليقيا، وإنما هو حكم تنجيزي، وسبب ذلك مركب من وتقريبه مركب من مقدمتين، الأولى إن مخالفة التكليف الواصل قبيحة سواء كان الوصول بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي، ثم المقدمة الثانية إن عنوان الظلم من العناوين المؤثرة في القبح بنحو العلية التامة، فلا يمكن أن يرتفع القبح عن الظلم، متى ما صدق ظلم فالقبح ثابت، ومعه لا يمكن أن يرخص المولى فيه، أي في الظلم، يعني في الظلم، يعني شنو في موردنا الظلم شنو هو؟ في مخالفة التكليف واصل. هذا توضيح ما أفاده قدس سره. وفيه أريد أعلق، وفيه نحن نسلم أن بكلتا المقدمتين، بكلتا المقدمتين يعني نسلم أن مخالفة التكليف الواصل ظلم، وأن الظلم لا يمكن الترخيص فيه. صدق صدق كلتا، ولكن نناقش هكذا أن الظلم متى يصدق؟ هو قال يصدق إذا كان التكليف شنو واصلا وخالفه المكلف، فمخالفة التكليف الواصل هي ظلم. ونحن نقول له هناك قيد جديد، وهو القيد الجديد ماذا؟ مع عدم إذن المولى في المخالفة. يعني الظلم مش وقت يصدق ظلم، هو قال يصدق الظلم مش وقت إذا تكليف واصل وانت شنو خالفته. احنا نضيف قيد نقول له اذا تكليف واصل وخالفته و هم فرشي اضافه، ولم ياذن المولى في من في مخالفته، اما اذا اذن في مخالفته فالظلم حينئذ لا يكون صادقا. فاذا على هذا الاساس لا يلزم من الاذن في مخالفة التكليف الإذن في 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 الظلم، حتى يقال إن الظلم من العناوين التي لا يمكن أن يزول قبحها، وإنما الإذن في مخالفة التكليف يرفع الظلم من الأساس، لا أن ذلك إذن في الظلم الذي هو قبيح، بل رفع المن للظلم. إذن على هذا الأساس لا محذور من هذه الناحية. هذا كله في البحث الثبوتي. كلامنا ثبوتي. لو نزل جبرائيل من السماء، جبرائيل عليه السلام، لا لو نزل إيه؟ فهو استحالة نريد نشوف أكله ولا. هذا هو الذي بحثنا الإثباتي إن شاء الله شنو يوم السبت يجي. الآن بحثنا ماذا ثبوت، هل يمكن واقعا يعني ينزل جبرائيل؟ إذا لا تقول لي جبرائيل ما عنده شغل وينزل شيخنا إلك على حسابك، أقول له استخدم ماذا إحنا وين قعدنا قاعد نقول يمكن يوم يمكن كإمكان. فإذا على هذا الأساس بحث في الإمكان. العلمان النائيني وشيخ الأنصاري يقولان لا يمكن، يستحيل أصلا، لأنه ناظرين إلى مرحلة الثبوت، ونحن نريد أن نقول على أنه يمكن. لا استحالة ماذا ما موجود. ها فإذا على هذا الأساس بلي هذا راح يصير الأصل لا يمكن جريان، مو من باب أنه ماذا إذن في من في القبيح وهو مستحيل، لا نقول لا يجري الأصل لقصوره الإثباتي، لا لمانع شنو ثبوتي وهو الاستحالة. ما هم يبدون يزون لمانع ثبوت، ذني قضايا فنية طبيعية صناعية والتفكيك بينهما شيء جميل. هذا كله ثبوتا، وقد اتضح أنه لا مانع ثبوتا من الترخيص في كلا طرفين اللذين يعلم بأن أحدهما نجس طرت على النجس، والحالة السابقة هي الطهارة، ثبوتا لا مانع، وأما إثباتا هذا إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف عن مولانا وسيدنا وإمامنا الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى محمد، أحسن الظن بالله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: أنا عند حسن ظن عبدي المؤمن إن خيرا فخير وإن شرا فشر. انتهى الحديث، موجود إذا واحد يريد راجعة في البحار، الجزء 67 صفحة 385. أحسن الظن بالله، فإن الله عز وجل يقول: أنا عند حسن ظن عبدي المؤمن إن خيرا فخير وإن شرا فشر، من المفاهيم الإسلامية وأدبيات الإسلام، حسن الظن وسوء الظن، وهما قد يضافان إلى الناس، فتارة أحسن الظن بالمؤمنين وأخرى أسيء الظن، هذا إلى الناس، وأخرى يضافان إلى الله عز وجل كما هو منظور الحديث الشريف الذي تلوته على مسامعكم الشريفة. إذا فرض أنه أضفناه إلى الناس، حسن الظن بالناس شيء مطلوب أو لا؟ عدم إساءة الظن بالناس شيء مطلوب أو لا؟ الجواب: نعم، ينبغي للمؤمن ألا يسيء الظن بأخيه المؤمن. طبيعي إذا لم توجد مؤشرات توجب الاطمئنان، أما إذا فرض وجود مؤشرات توجب الاطمئنان فهذا ليس ظنا، وإنما هذا عمل بمن؟ بالعلم بعد، بالاطمئنان. فظن سوء الظن إذا فرضنا مؤشرات تورث العلم أو الاطمئنان ما كانت موجودة، هنا يقال ماذا؟ إساء الظن أو حسن الظن. أو طبيعي همات ألفت النظر، تارة يفترض في قلبي هذا الظن يصير، وأخرى لا أبرزه، مو بس بقلبي أبرزه. فرأيت مثلا رجلا يتحدث مع امرأة، في قلبي أنا صار فرد شيء ظننت سوءا، مرة في قلبي أبقي، أو مرة أجي بالمجلس أمام الناس أقول على أنه فلان صنع كذا، هذا إبراز لذلك الظن على مستوى اللسان أو على مستوى العمل، هذا محرم إذا صار على مستوى اللسان والعمل، وهذا من المحرمات، هذا لا يجوز هذا. أما إذا فرض أنه لا فقط في قلبي، خطر في قلبي شيء بس فقط خطور قلبي، لا أنه، هذا هو المرجوح، ولكنه ليس محرما، وإن بعض الظن إثم، المقصود يا مو هذا إذا كان فقط في القلب، وإنما إذا كان هناك إبراز، أما من دون إبراز حرمة ما موجودة، غايته الأرجح ماذا؟ عدمه. وإذا على هذا الأساس ينبغي للمؤمن دائما لا يسيء في قلبه، بقلبه لا يسيء الظن بالمؤمنين، إن رأيته يتكلم مع امرأة أقول لعله من أقربائه، لعله إلى أبرز ماذا؟ هذه الاحتمالات، هذا هو المناسب، ولا يؤثر ذلك أيضا على عدالته شيئا من هذه الناحية. ولكن القضية المهمة التي أريد أن أشير إليها، صحيح أنا لا أسيء الظن بأي أخ من الإخوة المؤمنين، ولعله جميع إخوتنا المؤمنين ظاهرهم حسن الحمد لله، نصلي خلفهم جماعة ونقبل شهادتهم إذا شهدوا في باب القضاء أو غير ذلك، ولكن في نفس الوقت هذا الذي أريد أن أقوله، في الوقت الذي أصلي خلفهم، في الوقت الذي أقبل شهادته لا أطمئن إليه كامل الأطمئنان على مستوى العمل. دير بالك، يعني بيت أكو عدي وأريد أسجل باسم واحد، صحيح أنا أصلي وراء جماعة لأن ظاهرة حسن، إذ يكفي في صلاة الجماعة أن يكون ظاهرة حسن، أما مو بيتي أسجل شنو، مو فلوسي أخليها شنو، مو أسراري أكشف، هاي ينبغي الالتفات إلى، مو إذا جاء يريد يصاهرني رأسا ماذا أقول؟ خوش أنا، لأنه المناسب أن لا يسيء الظن واحد بالآخر، فإي أنا رأسا ماذا أقدم لأختي أو بنت مثلا؟ لا، هذا ليس بصحيح. الإسلام في الوقت الذي يريد عدم إساءة الظن يريد في مقام العمل ماذا؟ التثبت والتريث والاحتياط. لا تثقن بأخيك كل الثقة فإن صرعة الاسترسال، حديث هذا لا تستقال، وهي جميل. لا تثقن بأخيك كل الثقة، لا يصير، بل هو ثقت وأصلي وراء جماعة قبلنا، أما بيتي أسجل باسمه؟ لا، فلوسي أخليها يمه؟ بل إذا اطمئنيت وعرف هذا صديقي أنا مطمئن كما أطمئن من، هاي قضية ثانية. أما مجرد أن نقول لا تسيء الظن بالآخرين، هذا لا يعني أنه، فذن ليصير اختلاط بين هاتين القضيتين. ففي الوقت الذي يجدر بالمؤمن أن لا يسيء الظن بالآخرين يجدر به في مقام العمل يتريث، لكن طبيعي لا يبرز ذلك بلسانه، ما أقول أنه أنا ما سجل باسم هذا البيت لأجل أنه خاف يأكلني في يوم، لا مو هكذا. بالقلب أقول إن شاء الله مؤمن جيد لا بأس به، لكن أنا عملا أحتاط، أما في مقام الألفاظ والكلام لا أرميه بما يحط من مكانته ومن مقامه. إذن هذه قضية مهمة جدا وينبغي تنبيه الناس عليها، وهذا في الحقيقة من الأفكار والمفاهيم والسلوك الدقيق. أنا أعد علما للإسلام الذي في الوقت الذي هو يقول ماذا أحسن الظن، يطلب حسن الظن بمن؟ بالآخرين، واحمل فعل أخيك على أحسن، في نفس الوقت هو يريد الاحتياط في مقام العمل. جيد، هذه قضية جانبية. القضية الذي يتعرض لها الحديث الشريف هو حسن الظن بالله عز وجل. هناك ثلاثة أشياء ينبغي الجمع بينها، واحد منها حسن الظن بالله عز وجل، يعني أنه جواد كريم غفور رحيم يعفو عن ذنبه مهما فعلت من ذنوب، يبقى أنه أنا أطمع في جوده وكرمه وعفوه، هذا من الأمور الواجبة. واليأس من روح الله أي من رحمة الله هو من الكبائر. فإذا أنا أحسن دائما ينبغي بالمؤمن أن يحسن الظن بالله، لكن إلى جنب ذلك يضع شيء آخر، وهو ماذا الشيء الآخر؟ وهو أنه الله عز وجل شديد العقاب، يعني مو فقط أنظر بعين المن إلى أنه جواد كريم غفور رحيم، لا أنظر ماذا إلى بالعين الأخرى إلى أنه شديد العقاب. فلذلك المؤمن دائما لابد أن يصير بين بين، يطمع برحمة الله وفي نفس الوقت هو خائف من عذاب الله عز وجل لاستحقاقه لذلك. يجمع بين المطلبين، لا الأول وحده صحيح من دون الثاني، ولا الثاني وحده صحيح من دون الأول، بل لا بد من الجمع بينهما. وهذه من الأفكار الدقيقة للإسلام. والشيء الثالث الذي ينبغي أن ينضم إلى هذين الشيئين هو أن دائما أعتقد بنفسي أني لا شيء، يعني أنه ليس لي عمل أستحق به الفضل والكرامة، ما عندي فرد شيء. هذا ما تكون ماذا أعتقد به، لأنه أعتقد بنفسي أنا حاج وصايم ومصلي وأدرس ومؤلف وإلى آخر. لا 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 هيك لا شيء أبدا. هكذا ينبغي أن يعتقد المؤمن، هكذا ينبغي أن يعتقد المؤمن بنفسه، كما جاء في البيتين المشهورين: وفدت على الكريم. هاي مو مجاملة يعني بالألفاظ، هذا واقع يكون نعيش في قلوبنا. وفدت على الكريم بغير زادي من الحسنات، والقلب السليم وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. فأعتقد أني وفدت على الكريم بغير زادي، جمع بين المطلبين، بغير زادي إشارة إلى الأمر الثالث، ووفدت على الكريم إشارة إلمن إلى الأمر الأول. والأمر الثاني وهو أنه خائف بعده، هو نفس نظم لهذين البيتين، هو خائف، لولا إذا ما كان عنده خوف ما كان ينظم هذين البيتين. إذا نظم هذين البيتين هو فيه جمع بين هذه الأمور الثلاثة. وأمير المؤمنين في وصفه للمتقين ماذا يقول؟ لا يرضون من أعمالهم بالقليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. إذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، والله أعلم بي من نفسي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. هكذا ينبغي أن المؤمن يعيش في أعماقه. وأوصيكم، أو أوصي نفسي في الحقيقة، أنه هناك قضية ينبغي مراعاتها في الدنيا، وقضية أخرى ينبغي مراعاتها في الآخرة. أما في الدنيا فينبغي دائما أن نطلب من الله عز وجل ونستفيد من الفرصة، لأن هذه فرصة. والكريم يحب إيش؟ يحب أن يطلب منه. الكريم لما تقول له اطيني، كل ما تقول له اطيني وبعد وبعد وبعد، هو ماذا يحب؟ هذا المعنى. أنا إذا أضوج أنا أقول لك لا، لأجل على أني لست بكريم، أما الكريم يحب ذلك. فما دمنا في الدنيا أطلب من الله عز وجل ما تريد، والدلل إن صح التعبير. الدلال مو حلو، واحد يتدلل مو حلو، لكن على الله، هاي منتفت لها يا ولا، على الله عز وجل تتدلل ويا حلو ويا جميل، وأطلب من الله ما تريد.
ايش تطلب من الله؟
دائما التحاول هذا المعنى اطلب، هاي انا فرد شيء احب لكم الخير كما احبه علما لنفسي اعلمكم به، هذا الله شاهد على ما اقول.
اطلبوا دائما من الله عز وجل، انا اطلب من الله عز وجل
جنة، اريد ان الجنة.
وشلون جنة؟
بغير حساب. يقولوا لي تفضل تفضل تفضل، اصلا ماذا؟ بلا تأخر ولو لحظة. انا اشوف لما اروح الكربلة شوي وانا اتأخر اضوج، انا خاف ما يخلوني ادخل، خاف ما يخلوني. اقول له الله عز وجل هل مقدارهم ما اريد انا رأسا ماذا خلي يعبر، يتدلل على الله شكو بي. والجنة همات شلون همات اريدها، مو هيك شلون ما كان، اريد ان اشوف وجه النبي صلى الله عليه واله. اللهم صل على محمد وعلى وجه امير المؤمنين. صار كل يوم انا اريد ان شنو هسه واحد يجي يقول لي شيخ نتي والله غير قاعد تتمنى فرد اشياء يعني تريدها، ليش شكو بيها؟ منين قاعد اطلب يعني؟ الله يعني الله بخيل ومو بخيل؟ تقول لي شنو هذولاك الذي استشهد وقدم وما قدم وشنو انت تريد؟ اقول لك شو لك شغل انت؟ هاي يم الله عز وجل شلون يرتب الامور، هو ماذا يرتب الامور. احنا وظيفتنا مهما امكن ترى هذه فرصة ذهبية، ولعل الدعاء مرة واحدة واحد من قلب خالص يدعو الله عز وجل يستجاب دعاء. فدائما استفد من الدنيا من هذه الجهة التي نبهت إليها، وجهة ثانية أمات في الآخرة التي أرشد إليها. لو أنا وضعوني في القبر، هذه أنا كثير ما مبينها والآن هم أبين هذا المطلب لكم، لو وضعوني في القبر ليت الأولية ويلا تعالش عدك انت، شجاوب بالله فريد شي يكون أجاوب ليردوني. اقول انا مدرس ما ادري 40 سنة ما ادري ايش قد مؤلف لي كم هذا، لا لا شنو هالحكي، شنو هذا شنو هالحكي؟ هذا اذا اريد اقوله يطلعوا لي ماذا؟ ايش مدريني؟ يطلعوا لي الاشياء الذي شنو الله عز وجل يعرف خواطر القلوب، حتى خطرات القلوب الذي انا قد ما اشعر بها بعض مرات الله عز وجل يعرف. هذا ما يفيد، سويت فلان شي، مشيت بياده ما ادري شنو، الطمت بشيت على الحسين ما ادري شنو، لا 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 كل لا ستعتقد بي لا، بس انا بيني ما بين الله هذا ما اكو عدي فرد شيء الذي اقدمه. اقولهم هيك ما عدي، هيك ما عدي، بس عندي شيئان. الشيء الاول جود الله عز وجل، الله جواد كريم، وحاشا لجوده أن لا يسعني، يردوني بعد حينئذ. جود الله يعني ما يشملني، هذا شيء واحد. والشيء الثاني حبي لأمير المؤمنين، حبي لفاطمة الزهراء صلوات الله عليها، حبي للأئمة الطيبين الطاهرين الأكرمين الذي أكو عدي شنو هذا، يردوني حينئذ إذا قدمت هذا الشيء. وأقول لهم وفدت على الكريم، أعترف بغير زادي من الحسنات والقلب السليم وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى بحق من نحن في جواره أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يرزقنا بغير حساب مجاورته عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد.